بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال الحديث 23 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره في أحاديث قيام الليل وباب الوتر، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام مسلم رحمه الله، فقال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري بلفظ نحو هذا اللفظ ليس مثله، فهذا اللفظ ولفظ الإمام مسلم أخرجه بالإسناد المذكور بلفظه. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي، تصف عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بأنه يصلي 13 ركعة، فيصلي 8 الأول ركعتين بركعتين، ثم يصلي 5 في سلام واحد، لا يجلس إلا في آخرها، ويجعلها وترة. وهذا الحديث كما تقدم معنا لا ينافي قولها أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذ هذا مضمن لركعتين هي استفتاح صلاة الليل، فمن قام من نوم يستحب أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما جاء معناه في حديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام. ومن لم ينم مثل أن يصلي في أول الليل أو واصل سهره في الليل مثل ليالي رمضان مثلا، فهنا يصلي 11 ركعة. ومثله حديث ابن عباس، لأنه قام من نوم فيبدأ الصلاة بركعتين خفيفتين، فمن ذكر 13 ركعة معناه أنه كان بعد نوم واستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين، ثم بعدها 11 ركعة هي الوتر، هي قيام الليل بعد هاتين الركعتين الخفيفتين. وهل هذا معناه أنه لا يجوز الصلاة بأكثر من 13 ركعة؟ الجواب: أما الأفضل ف13 ركعة وما دون ذلك، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه. وما زاد عن ذلك هو جائز لكنه خلاف الأفضل، جائز وهو خلاف الأفضل. لو قال قائل: كيف تقولون خلاف الأفضل وتقولون جائز؟ الجواب: لأن الأفضل متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو وصف صلاته عليه الصلاة والسلام، هذا معنى. والمعنى الثاني أنه لو كان عنده نشاط وجهه لما فيه إعمار الوقت بالسنة مثلا إذا أراده في صلاة الليل، فكونه يطيل القراءة والركوع والسجود باطمئنان خير له من أن يصلي ركعات كثيرة من دون خشوع واطمئنان. فمثلا لو صلى 36 ركعة، في كل ركعة يقرأ بقصار المفصل كحال العوام في ليالي رمضان، في بعض المواضع يصلون 36 ركعة، وفي بعضها 21 ركعة، لكن أين الخشوع؟ سباق، ما تستطيع تدرك الركوع ولا السجود، بس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، رياضة، فتخرج كأنك خرجت من معركة. هذا حال أكثر المساجد. هل هذا أفضل أم الاقتصار على 11 ركعة فيها من الخشوع والطمأنينة وقراءة القرآن وتدبره؟ ما هو أفضل من 21 ركعة؟ فتجد أصحاب 21 ركعة يخرجون قبل ماذا؟ 11 ركعة أو 13 ركعة. فإذا ليس المقصود هو الكثرة، المقصود هو كيف تصلي. ولهذا لما ننظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان فيها خشوع وتدبر وقراءة قرآن. صلى معه أحد أصحابه مرة حتى خشي كما قال بسوء، قالوا هم بسوء، قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أخرج من الصلاة وأترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه افتتح الصلاة بسورة البقرة، ثم ثنى بسورة النساء، ثم ثلث بآل عمران، كل هذا في ركعة واحدة، في ركعة واحدة، ثلاث سور من أطول سور القرآن في ركعة واحدة. وليس معناه أن نفعل هذا مع العوام، لا، هذا إذا صليت وحدك لا بأس، إذا أنت نشيط وصليت وحدك في البيت لا بأس أن تفعل هذا. والعدل الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ألا يختم القرآن في أقل من ثلاث، ألا يختمه في أقل من ثلاث، وأرشده أول الأمر إلى دون ذلك، يعني لو استطعت أن تقرأ في اليوم 3 أجزاء هذا أفضل شيء، فتختم القرآن في كم؟ في 10 أيام، هذا أفضل شيء، أو 7 أيام، وهكذا لا أقل من 3 أيام. وإن صليت بالناس خفف، إن صليت بالناس خفف، جرى عمل أهل العلم في هذا الزمان جزء إلى نصف جزء، إن كان المسجد مسجد طلبة علم ومحبي العلم فتصلي جزء، وكان المسجد مسجد عوام والإمام ما عنده حوله طلبة علم صلي بهم نصف جزء، صلي بهم نصف جزء. على هذا جرى عمل أهل العلم، وهذا من الحكمة ومن مراعاة المصالح من المفاسد ومن فقه التعامل مع الناس. نحن نستفيد من العلماء العلم وكيف نطبق العلم، وكيف نطبق العلم. الشاهد من هذا يقال لمن يريد أن يكثر، نحن ما نمنعك من الزيادة، لكن كونك تقتصر على السنة بخشوع واطمئنان هذا أفضل لك، هذا هو الأفضل لك. وأكثر من يجادل في هذه المسألة تجده لا يعمل بما هو مقصود صلاة الليل، يجعل الناس يصلون 21 لكن 21 بدون خشوع وبدون اطمئنان، وليس هذا هو المقصود. كانت صلاة الليل في زمن عمر رضي الله عنه يصلونها بالمئين من الآيات، حتى أن بعضهم ليتكئ بالعصي من طول القيام، يتكئون بالعصي من طول القيام، وهذا معناه أنهم كانوا يطيلون. وهذا إذا كان الناس يتحمل، مثل كما قلنا في موضع فيه طلبة علم يحبون ذلك لا بأس. حتى طلبة العلم إذا كان يشق عليهم، الإمام مثل الراعي يسير الرعية بما يحببهم للدين لا أن ينفرهم من الدين. لأن بعض الناس إذا كان مثلا في بعض المراكز، يعني وإن كنا في مركز علمي، لكن يصلي بنا مثلا بعض الأحيان، كان أحد الإخوة ما شاء الله يقرأ في الركعة خصوصا في العشر الأواخر ربما أكثر من 3 أجزاء، بعض طلبة العلم ما يستطيع فيترك صلاة الليل، يترك الصلاة مع الناس، بل كثر ذلك، وهذا خطأ. ينبغي الإنسان أن يرفق بمن خلفه، وإذا حب أن يطيل لنفسه، أما إذا كان إمام لناس فلا ينفرهم، بل ينبغي عليه أن يرغبهم ويحببهم للطاعة. من صلى بالناس فليخفف بهم، هذا عام يشمل الفريضة ويشمل ماذا؟ النافلة، يشمل الفريضة ويشمل النافلة. نعم، فننتبه لهذا المعنى. وهنا يرد إشكال عند بعض طلبة العلم فضلا من دونهم، يقولون نسمع أن بعض الأئمة كان يصلي 1000 ركعة، فكيف هذا؟ الجواب أكثر هذه الآثار لم تصح، أكثرها لم تصح، وهي لا توافق الواقع. لو حسبنا كل ركعة بدقيقة، إذن كم دقيقة؟ 1000 دقيقة كم ساعة؟ اقسمها على 60، ها؟ إذا بعدنا الصفر بقي 100، 100 قسمة 6 بكم؟ ها؟ 6 × 15 بـ90، ها؟ 6 × 15 بـ90 صح؟ و1 يعني 16، نعم، وزايد 1 17، طيب يعني قريب من 17 ساعة. أين 17 ساعة في الليل؟ هل يوجد ليل فيه 17 ساعة؟ ها؟ ما يوجد ليل فيه 17 ساعة. ثم هذا لو قدرنا أن الصلاة الواحدة بدقيقة، إذن أين الخشوع؟ أين قراءة الفاتحة؟ أين قراءة السورة؟ أين الركوع؟ أين السجود؟ به نعرف أن أكثر الذي يروى كذب وخطأ ومبالغات، مما يريد بعض الناس أن يمدح الإمام فينقل الأشياء الغير صحيحة. وبعضهم يقولون كان فلان يصلي 3000 ركعة، كيف 3000 ركعة؟ هذا غير ممكن. نعم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فائدة. اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي 7 و9 و11 و13 وغير ذلك، وكلها صحيحة ثابتة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها في الصحيح مسلم وبعضها خارج الصحيح. وقد تقدم أن الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة خاصة في قيام الليل ذكر فيها الروايات التي تصف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وفي هذا الحديث كونه صلى 13 ركعة أوتر بـ5 لا يجلس في شيء يدل أنه أوتر بـ5، ويدل كذلك أن هذه 5 لم تشبه بالفريضة، فليس فيها تشهد أول، بل كلها تسرد سردا ويتشهد في المجلس الأخير ويسلم. ومثله لو صلى 3 يسردها سردا ليس فيها تشهد أول، ويسلم في الأخير، ومثله لو صلى سبعا أو صلى تسعا على ما جاءت به الروايات. قال: وروي عنها في الصحيحين أنه ما كان يزيد على 11 ركعة، وأحسن ما يجمع بينهن أن الرواية بعدم الزيادة على 11 ركعة هو الأغلب من صلاته، وقد يزيد وقد ينقص حسب النشاط وعدمه أو لقصد التعليم وبيان الجواز. وبالاستقراء وتتبع السنة لم يعلم أنه زاد على 13 ركعة عليه الصلاة والسلام، فليس هناك شيء يدل أنه زاد على 13 ركعة. وإذا نظرنا في هذه الزيادة مع حديث أبي هريرة في استفتاح صلاة الليل لمن قام من النوم بركعتين خفيفتين يفك بها عقدة الشيطان، علمنا وجه الجمع بين حديث عائشة 11 ركعة وبين الأحاديث التي فيها 13 ركعة، حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث الأخرى. فيكون وجه الجمع أن الإنسان إذا قام من النوم وأحب أن يصلي 11 ركعة فليستحب في حقه أن يستفتح بركعتين خفيفتين ثم يبدأ 11 ركعة، وإذا حب أن يصلي تسع استفتح بركعتين خفيفتين ثم صلى تسع، أو ثلاث ركعتين خفيفتين ثم ثلاث. فائدة الركعتين الخفيفتين هو أن يحل عقدة الشيطان ويدخل الصلاة بنشاط. وأما إذا لم يكن عن نوم فيصلي 11 ركعة. بهذا تجتمع الروايات والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الأحكام المستنبطة من الحديث. أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل في صلاته في الليل 13 ركعة من دون ركعتي الفجر، معناه ركعتي الفجر لا تحسب من الوتر. والسبب أن بعض أهل العلم فسر 13 ركعة منها ركعتي الفجر جمعا مع حديث 11 ركعة، وهذا تكلف لأنه لم يأتي في حديث عائشة فقط، بل جاء في حديث عائشة وابن عباس وغيرهما، ولكن الصحيح من دون ركعتي الفجر. ثم شيء آخر: قد ثبت كذلك أنه صلى عليه الصلاة والسلام بعد وتره أربعا وفي رواية ركعتين، وقد اختلف أهل العلم في هذه الصلاة بعد الوتر، فقيل أنها صلاة ركعتي الفجر، وقيل أنها قضاء لصلاة كان نسيها عليه الصلاة والسلام، وقيل أنها من صلاة الليل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد ففعل ذلك ليدل على الجواز. وهذا لم يروى إلا في حديث واحد فقط أنه صلى صلاة ليل بعد الوتر، ولكن لم يوتر إنما شفع، يعني قد أوتر ثم صلى بعد الوتر أربعا، صلى بعد الوتر أربعا، فهذا يدل على أنه يجوز ذلك، يجوز ذلك. فإذا فعل ذلك الإنسان أحيانا خصوصا إذا صلى الوتر ونام ثم قام من الليل، فلأجل فضيلة الليل والدعاء فيه لا بأس أن يصلي ركعتين أو أربع من النفل المطلق الذي يتقرب به إلى الله ويدعو فيه. أو كذلك انتهى من وتره وأراد أن ينام ما أتاه النوم، فقال بدلا من أن أنام أقوم أتطوع لله عز وجل، يجوز الجواب يجوز، يجوز، وهذا نادرا بخلاف من يتعبد لله بما هو أكثر من السنة، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الجواز. قال رحمه الله: ثانيا، وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخر ركعة منها، وهذا يدل على تنوع الوتر، تارة بثلاث، تارة بخمس، وكما تقدم أو سبع أو تسع. قال ثالثا: أن المراد يكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر، يعني بهذا تجتمع الأدلة، فلا ينافي هذا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم قد يصلي سبعا لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلي خمسا لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلي تسعا يتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وهذه الرواية بعض أهل العلم انتقدها، الذي فيها التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بركعة ويتشهد ويسلم، وبعض أهل العلم صححها، ومن صححها جمع بينها وبين أحاديث النهي عن التشبه بالفريضة أنه لا يوجد فريضة فيها تسع ركعات وتشهد قبل الركعة الوتر الأخيرة. واضح؟ يعني ما في شبه بالفريضة، فإذا من صحح الحديث لا إشكال، لأنها لا تشبه هذه الصفة الفريضة. قال رابعا: قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع هاتين النافلتين في حضر ولا سفر، قيام الليل وركعتي الفجر. ومن قيام الليل الوتر، فهو الذي يختم به قيام الليل. قال: قال خامسا: وقال بعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك، وهذا كما رأينا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، هنا يأتي إشكال عند بعض الناس: إذا أوتر الإمام أو صلى الإمام بكيفية لا يرى المأموم مشروعيتها، فكيف يصنع؟ الجواب أن هذا ينقسم إلى قسمين: قسم منه مما هو من خلاف التضاد، فهذا لا تتابعه فيه، لأن المتابعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه وشيء منه هو محل اجتهاد، محل اجتهاد ليس فيه نص صحيح صريح، فهو مما يسع فيه الاجتهاد، فما كان كذلك فتتابعه حتى لو كنت ترى أن الصواب خلاف هذا، حتى لو كنت ترى أن الصواب خلاف هذا. وهذا الأصل دلت عليه عمومات وأدلة كثيرة من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقهم لذلك بعد حياته عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولا يعني ذلك أن يتابع بخلاف الصواب. ولذلك لو قام الإمام إلى الخامسة في الفريضة هل نقوم معه؟ الصحيح لا نقوم معه، واضح؟ هذا هو الصحيح، وإلا يلزم على القول بالعموم أننا نقوم معه. ومثله لو صليت خلف زيدي أو مالكي لم يفهم المذهب المالكي فأرسل يديه، فماذا ستصنع؟ هل ستصلي مرسل يديك؟ لا، ما سترسل يديك، لأن هذا خلاف تضاد، خالف النص الصحيح الصريح، وليس عندهم شيء مما يمكن أن يقول الإنسان هذا مما يسع فيه الخلاف. فإذا نفرق، وهكذا مثله في صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى سادسا: قال المحامي صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر 6 أنواع: ركعة واحدة، وثلاث ركعات مفصولة، وخمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم، وسبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها، وتسع ركعات بتشهد في الثامنة ولا يتمها ثم يقوم إلى التاسعة فيتمها، وإحدى عشر ركعة يسلم في كل ركعتين ثم يأتي بواحدة. وهذه بعضها فيه خلاف ونظر، وبعضها صحت به السنة، وليس هو حصر، بل هناك كيفيات أخرى. ومن أحسن من جمع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته المذكورة، وأحيلكم عليها حتى لا يطال في هذا الباب. وقد تقدم معنا الكلام على الركعة الواحدة، فالصحيح أنها تفعل لا على وجه الاختيار، إنما في الاضطرار لا في الاختيار، على التفصيل الذي سبق، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. ننظر في هذه الأسئلة 3. يقول: هل إذا نام الإمام ثم قام ليصلي الليل إماما، فهل يصلي الركعتين لتحية الجماعة أو يصلي لوحده؟ لأنه يعرف أن بعض الناس لم ينم، يصلي لوحده، يصلي لوحده ركعتين خفيفتين ثم يصلي بالناس 11 ركعة. وإذا كان قد علم أن كثير من الناس قام من نوم، فإذا يصلي بالناس 13 ركعة، يبدأ بركعتين خفيفتين، هذه هي السنة. صلاة من جنس سائر الصلاة لم يفتتح بركعتين خفيفتين جاز، لكن الأفضل والأكمل واتباع السنة أن يبدأ بركعتين خفيفتين. طيب، وهذا يقول: هل يجوز أن يصلي المسلم ركعة واحدة وكان الوقت طويل من أذان الفجر، لكن نستفيد من الوقت لحفظ القرآن؟ وصلاة الوتر من مراجعة القرآن، لا تبخل على نفسك بالطاعة. نعم. يقول: بأي كتب تنصح طالب العلم المبتدئ أن يبدأ من كل فن من علوم الشريعة؟ هذا يحتاج محاضرة كاملة، لكن باختصار ابدأ بالذي لا يخرجك عما تحتاجه من الأولويات. فمثلا أضرب مثال واحد: لو أن الإنسان لا يحسن العربية، فنقول له أول شيء ابدأ بتلقين القرآن وتعلم اللغة العربية، لأن اللغة العربية مفتاح العلوم. وبعد أن تتقن قراءة القرآن وتعلم العربية، ممكن مع حفظك لما يتيسر من القرآن وتعلمه تأخذ علم آخر، مثلا تبدأ بمتن في العقيدة، فإذا انتهيت متن في العقيدة خذ متن في اللغة، ثم ارجع العقيدة أو الفقه، متن في الفقه مختصر، مثلا تأخذ في العقيدة قواعد الأربعة، وتأخذ في اللغة الأجرومية، ثم تأخذ في الفقه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تتدرج. تبني بيتك العلمي لبنة لبنة. ومن الخطأ أن تبني جدار من الأمام ومن الخلف مكشوف يسقط هذا الجدار، واضح؟ لابد تبني جدار سواء. فإذا درست العقيدة، ليس بعض الناس عندهم مفهوم خاطئ، ما أدري كيف فهموه، يقول نأخذ سلسلة في العقيدة وعلى طول من القواعد الأربعة إلى التدمرية، لا نحو لا فقه ولا شيء. هذا مثل الذي يبني جدار أمامي ويترك الجدار الخلفي فاضي، هذا الجدار يسقط. لكن ابنه لبنة 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 لبنة، خذ عقيدة وخذ فقه، خذ لغة، خذ عقيدة، خذ فقه، خذ لغة، خذ أصول، وهكذا تتدرج في العلوم وتبني البيت، يكون بناء قوي. ثم ليس الشأن، كل الشأن أن تنهي الكتب، هذه أهم نصيحة أنصح نفسي وإخواني بها. لا يكن همك وغايتك أن يقال درست ابن عقيل، درست القطر، لا، ولا تدرس التدمرية، لا، ليس هذا الغرض. لكن اسأل نفسك، هل أتقنت الذي درست؟ هذا هو المهم. ولهذا ربما تدرس الأجرومية 10 مرات، ما هي مشكلة، أهم شيء تتقنها، لأن الذي يبقى هو الإتقان، الذي يبقى العلم هو الذي يبقى في القلب، ليس الذي يقال أنك درست. الذي يقال أنك درست هذا يذهب ويزول، لكن الذي يبقى بالقلب هو الذي يتكرر. كرره وكرره وكرره حتى تتقنه، فإذا أتقنته ابدأ درس، ولا تدرس كتاب حتى تدرس ما فوقه بمرحلتين أقل شيء. ليس من الصواب أن تدرس الأجرومية وأنت لم تدرس الكواكب، بل ادرس الأجرومية وشرحها والمتممة وشرحها، بعدها لا بأس درس الأجرومية. لماذا؟ لأجل أن يكون عندك تمكن، تستطيع أن تشرح الأجرومية. أما أنت غير متمكن ما يصبح أن تشرح الأجرومية. لكن لا بأس أن تراجعها مع أحد التلاميذ وزملائك مرة مرتين ثلاث، لا بأس في هذا. فإذا حرصت على ذلك فأنت بإذن الله ستتدرج تدرجا ينفعك الله عز وجل به. واعلم أن طريق العلم طويل، فلا تيأس ولا تستعجل. بعض الناس يقطع شوطا طيبا نافعا ثم تصرفه الصوارف، وللأسف كم من الأذكياء من يرجى لهم الخير الكثير صرفتهم الصوارف، إما يأس وإما ملل وإما أحيانا شيء من خطوات الشيطان ووساوسه. بعض الناس يقول أنا محتاج، أريد أعمل قليلا ثم أرجع لطلب العلم، ما يدري أن الشيطان هناك يشوش له بطعم، فإذا خرج عن الخط ما رجع. ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني، إذا احتاج إلى العمل وإلى شيء مما يتزود به فليكن مع بقائه في العلم، مع بقائه في طلب العلم، اعمل واطلب العلم، قلل من وقت العلم، لكن لا تترك العلم بالكلية، لا تترك طلب العلم بالكلية، اجمع بين الأمرين. ولو قللت من طلب العلم ما دمت فيه فأنت بإذن الله محفوظ، لكن إذا خرجت عن هذا الخط ما تضمن أن ترجع، ما تضمن أن ترجع فيه. وليس معناه أن لا تسافر، لا بأس سافر، وفي كل مكان طلبة علم، الحمد لله في بلاد الإسلام تجد طلبة علم، كنت في اليمن أو في السعودية أو في أندونيسيا أو في أي مكان، لازم طلبة العلم، إلزم نفسك بالعلم واعمل، لا بأس، اليد العليا خير من اليد السفلى، ولكن لا تترك طلب العلم ولو درس واحد في اليوم من أجل أن تبقى على الخط، لأنك ما تأمن أن قلبك يذهب، ويزول وتتغير النية ويصرفك الشيطان من حيث لا تشعر. وكما سمعتم كم قد عرفنا من طلبة العلم الذين درسوا عند الشيخ مقبل رحمه الله ولم يبقى منهم إلا القليل، لم يبقى إلا القليل. ممكن واحد يحصي طلاب الشيخ أتوقع آلاف مؤلفة، لكن أين هم اليوم؟ الكثير منهم انصرف، صرف، ولو خرج العشر لكان خير كثير. لكن الموجودون اليوم ممن استمروا في طريق العلم ليسوا حتى العشر، ليسوا حتى عشر الطلاب. فهذا يدل أن المسألة تحتاج إلى زيادة اهتمام واعتناء وجدية. ثم إذا وفقك الله لأخذ العلم اعتني بشيء آخر، تطبيق العلم. الآن أخذت العلم، والعلم سيأتيك سيأتيك، لا تستعجل. هي مثل أي علم من العلوم الأخرى، بالتكرار تثبت. أنت تقول ما شاء الله مسائل الفقه كثيرة ومسائل العقيدة غيرها، بالتكرار كلها تثبت بإذن الله تعالى. اصبر، وإذا ثبتت اجتهد في معرفة تطبيق العلماء لهذا العلم، لأنك غدا ستكون مرجع لأهلك ولمجتمع الذي أنت فيه. فاعتني بهذا الباب حتى ينفع الله عز وجل بك في المكان الذي تحل فيه. وهذا يحتاج منك إلى ملازمة العلماء، قراءة في كتبهم، في كتب الفتاوى وغير ذلك مما به تستطيع أن تطبق العلم. وتنبيه أخير، العلم هو المعلومات، إذن لا تزهد في شيء منه. بعض الناس يقول فتح اليوم كتاب كبير، أنا ما أستطيع أن أكمله كله، إذن لا حاجة لي أن أحضر فيه. وهذا خطأ، لأنه قد يفوتك الكثير من العلم مما ستندم عليه. لأن العلم هو المعلومات، اجمع معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا وستنفعك في المستقبل. وأنا كنت ذكرت للإخوة بعض الأمثلة، أننا كنا نحضر درس الشيخ أول الأمر، الشيخ مقبل رحمه الله، ونحن مثل الذي يسمع الكلام الإنجليزي. أول ما أتينا في 1488 ميلادي نسمع الشيخ يقول هذا فلان وأثبت الناس فيه فلان وفلان، ورواية فلان عن فلان منقطعة، وفلان لم يسمع منه إلا كذا كذا حديث. إيش هذا؟ إيش فلان أثبت من فلان وهذا منقطع؟ إيش المنقطع وإيش ما نفهم شيء. لكن نصحنا بعض الإخوة جزاهم الله خيرا أن نسجل هذه الفوائد. سجلنا ما شاء الله دفاتر، كل ما سمعنا شيء من الشيخ نسجل، كل ما سمعنا شيء نسجل. ثم تعلمنا فعلمنا هذا الكلام واستفدنا من هذا الكلام، هذا الذي سجلناه صار مفيد لنا، عرفنا رأي الشيخ في هذه الأشياء. متى استفدنا منه؟ بعد أن درسنا، بعد أن تعلمنا. وإلى يوم هذا، والله أرجع إلى هذه الدفاتر إلى يوم هذا، انظروا كم سنة من 88 إلى الآن، كم سنة؟ ها؟ 24 سنة تقريبا أو 25 سنة. وإلى اليوم والله أرجع إلى هذه الدفاتر، أرجع إليها، أحتاج أعرف، أنظر ماذا يقول الشيخ في هذا، ماذا يقول في هذا. كنت أكتب على تقريب التهذيب، لما تيسر التعليم أكتب على تقريب التهذيب، أي فائدة يذكرها الشيخ في رجل أفتح تقريب التهذيب أسجل ماذا يقول الشيخ فيه، ماذا يقول الشيخ فيه. اجتمعت فوائد كثيرة من الشيخ نستفيد منها اليوم. نفس الشيء حضرنا عند درس عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أول ما جئت قالوا جئت تدرس؟ نعم. بعض الناس يأس عنده في العلم، هذا الكتاب له الشيخ فيه 10 سنوات وما زال إلى الآن لم يتعدى كتاب النكاح، يحتاج 11 سنة حتى يكمل الكتاب. لو سمعنا مثل هذا يئسنا من العلم، لكن حضرنا ما تيسر نسمع ونكتب ندون. شرح الشيخ الزاد يمكن في 21 سنة، لو الشرح الممتع هذا الذي الآن خرج للناس، فمن حضر استفاد. وليس المقصود أن تجمع كل الكتاب، لكن تستفيد منهج الشيخ في الشرح، كيف طريقته في الشرح، هذا من أهم ما تستفيده من الشيخ، كيف يطبق العلم تستفيد هذا، تعرف كيف يستنبط، كيف يقدم ويؤخر، كيف يفهم المسائل، كيف يجمع، مع الفوائد التي تستفيدها هي ستنفعك في المستقبل، لأن هذا الذي درسته هنا سينفعك في شرح البلوغ، سينفعك في شرح رياض الصالحين، سينفعك في أي كتاب آخر، لأن مسائل العلم متكررة، مسائل العلم متكررة. فإذا لا تزهد في شيء من العلم، العلم بالتكرار يثبت. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.